من الأسفار المقدسة التي ندرسها هذا الشهر هو سفر القضاة. وإذا أحببنا أن نسمي هذا السفر باسم أو نجد له مفتاحا فهو سفر الأشياء الصغيرة، الذي نجد فيه أسلوب الرب العبيد الذي يختار باستمرار الصغار. من بين هؤلاء في سفر القضاة جدعون، هذا الذي لما تكلم عن نفسه وهو يدعى من قبل الرب قال هذا التعبير الصادق عن نفسه، إذ قال: ها عشيرتي يذل في منسى وأنا الأصغر في بيت أبي. فكان هو الأصغر في عداد الأخوة، وكان أيضا عائلته الأفقر بين أقاربه. والرب اختاره صغيرا فقيرا في ظروف صعبة كان فيها الشعب مستعمر واقعا تحت مذلة الاستعمار. لكن الرب في نفس هذا اللقاء قال له: أنا أرسلتك. وأرسله الرب وأطاع جدعون لأنه كان ابن للرب. في قصة حياة جدعون الرب تعامل معه باستمرار من خلال الإمكانيات الصغيرة. حينما نزل ليحارب ملك مؤاب كان مفروض أنه يواجه شعب من المديانيين يزيد عن 100,000، ألوف ألوف كان عليه أن يواجهها، وظن أنه بالجيش يغلب، فجهز لنفسه. أما الرب الذي اختاره صغيرا في بيت أبيه، عائلته الأفقر بين العشائر، ظروفه أصعب من جهة التحكم الاستعماري، قال له: ائتني ب300 رجل. ف 300 راجل بس. والأعجب من كده ان الـ300 دول قال عشان ينزل الحرب خلي في بقهم بوق وفي ايدهم اليمين قلة فخار آنية من الفخار وفي ايدهم الشمال مصباح. في بقهم بوق وفي ايدهم اليمين اناء من الفخار وفي ايدهم الشمال مصباح. وقال له بدوني هغلب. واطاع جدعون وجهز الثلثمائة كما قال له الرب. ونزل إلى محلة المديانيين بـ300 رجل وغلب الرب بواسطته، لأن الرب يغلب بالقليل كما بالكثير. لكن المهم النوعية الـ300 دول بيدوني فكرة عن ازاي ربنا يبعت صغير لكن الامكانيات حتى اللي بين ايديه ما فيهاش وسيلة قتال، لكن كلها وسائل بناء. البوق للتسبيح والاناء الفخاري رمز الخدمة اللي قال عنها بولس الرسول لنا هذا الكنز أي الخدمة في أوان خزفية. والمصباح اللي في ايدهم الشمال كلام ربنا الإنجيل اللي يبقى في حياته صلاة وفي أعماله باستمرار روح الخدمة أي الخير ومحبة الخير للجميع، واللي بيبقى حامل باستمرار إنجيله ووصايا ربنا جنب منه باستمرار. بهذه الوسائل الخالية من روح العنف والتقاتل يستطيع الرب من جيل إلى جيل أن يستخدم الأشياء الصغيرة. والحقيقة في سفر القضاة أيضا نلاقي ربنا بيوجه نظرنا إلى حاجة صغيرة فينا هي الإبهام صباعنا. لما كانوا يقبضوا على الملوك ويسبوهم أول حاجة يعملوها فيهم يقطعوا لهم الصباع ده الإبهام. شوفوا حضراتكم أنا لما همسك الكوباية أمسكها إزاي، شوفوا أهمية الإبهام هنا، شوفوا لو مسكتها كده بدول لوحدهم تبقى أصعب، لكن الصباع ده لما يبقى موجود سهلة أوي إن أنا أشيلها وحطها. في التوقيع أو الإمضاء سهلة أوي إن الإنسان يمسك الألم، ممكن أحط الألم بين صباعي بين الصباعين دول واشتغل بيه، بس يبقى أصعب. لكن وجود حاجة صغيرة وهي أسفل جميع الأصابع، الصباع اللي نازل لتحت ده اللي واطي ده هو أهم من كل الأصابع، مهم جدا. وهوذا الرب يرينا أيضا أن الصغير الذي اسمه جدعون شبهه برغيف من الشعير، رغيف خبز من الشعير، رغيف خبز من شعير بيتدحرج في وسط محلة المديانيين. واحد حلم برغيف خبز شعير بيتدحرج في وسط محلة المديانيين، فصحي هذا الإنسان من النوم يقول الخبزة دي الصغيرة دي اللي معمولة من الشعير اللي يبقى مكسل ده، هو ده جدعون اللي هينزل في محلة المديانيين ويكسبها بالكامل. إن الكتاب المقدس يا أحبائي كله يعطينا فكرة عن أهمية الأشياء الصغيرة، لكن سفر القضاء بصفة خاصة يركز بوضوح على هذه المعرفة الاختبارية لأولاد الله. وإحنا شفنا في العهد الجديد السيد المسيح لما حب يطعم ألوف ألوف من الجموع وقال لتلامذته، رد عليه الرد البسيط: مفيش معانا غير خمس خبزات شعير، خمس أرغفة شعير وسمكتين مع غلام صغير برضو. فكان المسيح بيقول ايتوني بها، هاتوها لي صغيرة صغيرة مع عيل صغير هاتوها. وهكذا وسط البطون بالألوف استخدم الرب خمس خبزات وسمكتين، ووسط 12 رسولا ناضجين كبار في السن استخدم غلام صغير. ويعقوب الرسول يكلمنا عن عضوين هامين، اولهما اللسان في الجسد، واللسان عضو صغير لكنه يحدد المصير. والكتاب يقول لنا بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فالكلام مع أنه عادة عند الناس، لكن لو دققنا في الوصية التي تقول سوف تعطونا حسابا عن كل كلمة بطالة، أي ليست في مجال البنيان، سوف تعطون حسابا عن كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم. لعرفنا أن اللسان يحدد حاضر الإنسان ومستقبله مع أنه عضو صغير. وإحنا بنسمع بين الناس التعبير البسيط اللي بيقول اللي يسعده ربنا يديله ايه؟ يديله لسان. اللي يسعده ربنا يديله لسان، لان كلمة تخرج من فم امرأة عاقلة اسمها ابيجايل تمنع نبي عن حماقة الدم، فيقول لها: مبارك هو عقلك الذي منعني، وهو نبي منعني من إتيان الدماء بكلمة بكلمة. الإنسان بالكلمة يحدد أصدقاؤه وأحباؤه، وأنتم تعرفون أن اللسان المجرح يهرب منه أصدقاؤه، واللسان الصليب يهرب منه كل الذين من حوله. أما اللسان المملوء بالحلاوة فهو مثل نقطة عسل، إذا ألقيت على الأرض تجمع من النحل أكثر بلا مقارنة مع برميل زفت يلقى على الأرض. اللسان صغير جدا في جسم الإنسان، لكنه يحدد رضا الله على الإنسان. فالإنسان اللي وقف في آخر في الكنيسة في الهيكل وقال له: ارحمني أنا الخاطي، كان ينطق بلسانه. أما الذي قال: أشكرك أني لست مثل هذا العشار، خرج من بيت الله غير مبرر أي مدان. إن اللسان يا أحبائي عضو صغير، لكن صدقوني ما يخرج من اللسان لا تصنعه أقوى الأسلحة الفتاكة على الأرض. لذلك كان باستمرار يوصى المؤمنين بضبط الشفتين لكي لا يخرج من اللسان ما يقود الإنسان إلى جهنم. حتى الإنسان اللي بيقول عنه الكتاب المقدس جاهل، إذا ضم شفتيه يحسب ذلك له حكمة، لأنه عرف يضبط لسانه. صدقوني يا أحبائي أن يعقوب الرسول وهو يأخذ اللسان كعضو صغير وضع لنا تشبيها آخر لكي يعمق الفكرة، كيف أن شيء صغير يستخدم في يد الله يصبح بركة كبيرة جدا. فلسان الوعظ هو لسان صغير، لكن حينما يضع الواعظ نفسه بين يدي الله ويمنح الروح القدس حرية العمل داخله، ينطق الرب غير المرئي على لسان المرئيين، ويعطي الكلمة المشبعة المعزية لألوف في كل الأجيال. إن اللسان الذي كان ينطق به أبونا يوحنا ذهبي الفم ما زال ينطق به إلى يومنا هذا، من القليل الذي تبقى من العظات المكتوبة التي كان يكتبها وراءه كثيرين من التلاميذ، لولا تسجيلهم لما وصل لسان يوحنا ذهبي الفم إلينا وإلى أجيالنا وإلى آخر كل الأجيال بإذن الله. إن اللسان الصغير هذا يا أحبائي يستطيع أن يدير الكنيسة كالدفة، وهذا هو التشبيه الثاني الذي استخدمه يعقوب الرسول. الدفة حجمها قد ايه بالنسبة لسفينة؟ لكن سفينة تسير بدون دفة مطيعة لقائد حتما تصبح في مهب الأمواج وتفقد الهدف والطريق، ويصير كل الذين فيها في عداد المفقودين. السفينة شوفوا حجمها بتبقى حجم مدن بأكملها، لكن اتجاهها وحركتها مرتبط بالدفة، وهي لا توازي واحد على 100,000 من حجمها. وده بيوريني قد ايه ان الكتاب المقدس بيأكد لي على اهمية الدفة في السفينة زي اللسان في الانسان. فاللسان خاص بفرد، اما الدفة فخاصة بجماعة. ولهذا يمكن ان يكون اللسان لو الدفة دي كانت في ايدين غير امينة وانحرفت، تبص تلاقي السفينة دخلت في جبل من التلج، انحرفت وجنحت في المية. وده اللي بيخليني افتكر عود الكبريت. عود الكبريت ممكن يطلع منه ملايين من جذع شجرة واحدة ممكن نطلع منه ملايين من أعواد الثقاب. لكن شوفوا عود كبريت واحد ممكن يحرق مدينة، جبيت يخلي مدينة بأكملها رماد. وممكن لسان غير منضبط يؤذي حتى نفسه ويؤذي من حوله، ودفة غير سليمة في يد غير أمينة ممكن تودي السفينة كلها في ضياع. علشان كده بنحس ان الدفة دي مش ممكن ابدا مع حجمها الصغير ده تقدر تمشي السفينة لوحدها، لكن لازم يبقى لها قبطان، لازم يبقى لها قائد. وصدقوني يا احبائي، اذا كان الكتاب المقدس استخدم معنى فكرة اللسان للفرد والدفة للجماعة، فإن الخبرة اليومية العملية بتوريني قد إيه أهمية مفتاح صغير حضرتك تشقى سنين طويلة عشان تعمل لك شقة وتتجوز فيها عشان تعيش جواها وتكون كنيسة صغيرة للمسيح، ويكون الدخول للشقة دي بسطة ايه؟ مفتاح مفتاح صغير، واحد يبقى مفصول وتبص تلاقيه المفتاح بتاعه ينساه في أي حتة، أو زي ما بشوف ناس كثيرة يقعد يلعبوا بالمفتاح كده وينسوه في أي حتة بسهولة قوي. إنسان يروح واخد المفتاح سرقك ومخلي الشقة على البلاط. بإيه؟ بإهمال مفتاح صغير، ده مفتاح شقتك. عشان كده يوم رسامة البطرك قبل ما يدخل الكنيسة يقفلوا باب الكنيسة ويدولوا المفتاح ويقولوا له افتح. فانت دلوقتي مفتاح البيعة. انت شوف انسان زي المفتاح ده، انت اللي تفتح البيعة وتدخل عشان يوروا له اهمية الدفة الصغيرة المفتاح. الحتة الجميلة اللي بيقولها له رئيس الشمامسة بصوت جهوري يقول له افتح بيعة الله، فقد صرت مسؤولا عن دم كل احد. ده وهو داخلين عشان يرسموه يفتح الباب بتاع الكنيسة بالمفتاح. ده كله بيورينا قد ايه أهمية الأشياء الصغيرة. لكن هذه الأشياء الصغيرة كلها يا أحبائي يجتمع بين فائدتها سمات مشتركة ثلاثة على الأقل. السمة الأولى أنها كلها فيها طاعة. لم أرى صغيرا استخدمه الرب لم يتقن الطاعة. ودايما الصغير حضراتكم بتحسوا بدي ان في سن الشباب يبقى الانسان صعب عليه او يطاوع. ليه؟ يحس انه لما يطاوع غيره تبقى شخصيته هتتلغي، يبقى خلاص بقى يبقى صفر هيتنحي، ودي بتبقى كبر وحربه الشيطان. لكن الانسان اللي بيعيش شبابه اي احلى سنين عمره في روح الطاعه، تعالوا شوفوا ثمرته في الشيخوخه. فهوذا ماري ابرام السورياني كان انسانا مطيعا. جاله ابوه في شبابه وقال له حط العصاير واسقيها كل يوم. عصاير بتاعت عكاز خرزان، عصاير خرزان، حطها في الرمل وماري أفرام يروح يسقيها كل يوم كل يوم لمدة 7 سنوات. وبعدين نبص نلاقي العود ده عشان هو واظب بطاعة على سقيه كل يوم لم يضيع جهاد الطاعة أمام الله، فجعل العكاز الميت يحيا وتطلع شجرة والشجر يجي منها ثمر. فأبوه يروح واخد الثمر ويمر على الرهبان يقول لهم خذوا كلوا ثمر الطاعة. ماري أفرام السورياني ده ليه مجموعة من الأناشيد في مدح العذراء والتجسد الإلهي. شعر لما تقروه الواحد بيقعد جنب السطر شهر يقول فكر فيه ازاي ده، وايه الاستنارة والعمق اللي كان فيها ماري أفرام. يقول لا ده كله ده ثمر الايه؟ ثمر الطاعة. جدعون ربنا ما استخدمهوش الا لما لقاه فيه طاعة. اقمت اللسان لما ما يطاوعنيش اقول له وقف هنا، ما تنطقش هنا. كنت ايه دفة اجي اقول لها امشي يمين تمشي شمال. سميتها ايه؟ تضيع تحرق. كبريت ممكن يجيب لي شوية دفى يجيب لي حريقة عشان ما فيهوش طاعة. إلا الطاعة مع الأشياء الصغيرة يا عزيزي في السن الصغير ومع القامة الصغيرة والإحساس بصغر الإنسان أمام نفسه وأمام إلهه تحتاج إلى طاعة. وباستمرار ربنا يستخدم الصغيرين المطيعين، مش تقولوا ده بيستغفلهم أو أصل الإنسان وهو صغير الناس تضحك عليه وتستغفله. أبدا، هنيئا للذي يصير جاهلا وهو مطيعا، لأن الله يجهل حكمة الحكماء والله يعطي نعمة أكثر من الحكماء للذين يعيشون الطاعة. صغيرين صغيرين، لكن نعيش واختلف. لا هقول أجيب ربنا هيحط لي البركة في العشر الشهر وعيش راضي وداعي لكل واحد عنده جنيه وقول كثر لهم رزقهم يا رب. هتبص تشوف الخير اللي بين ايديك قد ايه، لان هذه هي طريقة الرب في العمل مع الصغار حينما يجد فيهم روح الطاعة. فانا ممكن اطوعك وانا مكار، يعني ممكن اطوعك وهدفي معوج، لكن الطاعة اللي فيها استقامة يراها الله تجعل من الصغير ألفا ومن الحقير أمة كبيرة. جدعون كان أصغر إخواته. لما تيجي كده في أصحاح 9 في سفر القضاة يقول لما جه يموت جدعون كان عنده 70 عيل، 71 عيل، 70 عيل من زوجته، واحدة من سريته، واحد من سريته، 71 عيل. ويقول عليه كلمة لذيذة قوي: ومات ودفن بشيخوخة صالحة. في ناس بتبقى شيخوختها بلا كرامة، لكن في ناس شيخوختهم بتقول عنهم هم عاشوا وهم صغيرين ايه، في طاعة شكلها ايه. شوفوا صمويل النبي كان صغير، لكن لما عالي الكاهن قال له قول كده لما تسمع الصوت وطوعه، شوفوا اخرة صمويل النبي كانت ايه، اخرته كانت ايه. بركة. هكذا يا عزيزي، إن تكن أولاك صغيرة فآخرتك كبيرة جدا، وإن تكن أولاك ضعيفة فآخرتك قوية جدا، لأن الصغير المطيع يأخذ الله في صفه، والله يختار الضعفاء ليخزي بهم الأقوياء، ويختار الجهلاء ليخزي بهم الحكماء. الحقيقة الحتة دي نفسي تحلوها مع نفسكم كشبان. اوعى تفتكر لما تطيع والدك عن لما تيجي تتجوز يبقى أبوك بيتدخل في حياتك. اوعى تفتكر ان لما حماتك تقولك كلمة بعد ما تتجوزي تبقى عايزة تنكد عليك عيشتك. اهو ده كله حاجة جاية من الكبر اللي جوه مننا. لكن احنا لازم نعرف ان احنا مهما بلغنا هنيئا هنيئا للذين بيننا يختبرون الطاعة بهدف مستقيم، فتنبت شخصياتهم وتجعلهم في يد الله، في يد الله ادوات قوية يمجد بها اسمه. الحاجة الثانية المشتركة بين كل هذه الأشياء الصغيرة في سفر القضاة ضعفها. هل ممكن تقولوا لي بحسبة كمبيوتر، بحسبة أي عقل بشري، أنزل عشان أواجه شعب المديانيين، شعب بـ300 واحد ما فيش في ايديهم سلاح، كل اللي في ايديهم زلعة ولا قلة ومصباح وبقهم بوق، يعني حتى ما يقدروش يزقوا في حد ولا يعملوا حاجة، في الايد دي حاجة والايد دي حاجة وبقهم مشغول، يعني ما عرفوش يستخدموا حتى ايديهم وسنانهم في القتال او الحرب ابدا. يقول هي الحاجات الضعيفة دي هي اللي ربنا دايما يتبارك بها، يبارك بها الله، دائما يبارك بها. والحقيقة انا احب اقول لكم ان الضعف ليس هو الاستكانة، ولكن الضعف لا يتعارض مع الشجاعة ولا يتعارض مع الأدب. مش ممكن أبدا ربنا يدعوني للضعف أو للستانة، لكن فرق كبير قوي بين إنسان وهو نزل يحارب شعب ما معهوش غير الثلاث حاجات دول يكون شاعر بحاجة كان يضرب ربنا ويغلب ويفتكر ان الغلبة بنفسه، لكن لما يغلب يقول المجد لك يا رب لاني عارف قدرتي وعارف امكانيتي، زلعاية وشمعاية وبقي ارنطور نزل اقول فيه بوق بابوق فيه، هذا كل اللي بعمله. صدقني يا عزيزي ان ضعفك لا يلغي شبابك، شبابك يقوى حينما تشعر بضعفك، لكن غرورك يكثرك حينما تشعر ان لك صحة وبدن ولك امكانيات وقدرات. صدقوني يا أعزائي إن الضعف الذي أنا أقول لكم هو ضعف الحب. هل الحب ضعيف؟ نعم يا أحبائي، الحب يجعلني ضعيف أمام الشر. لما يبقى قلبي فيه محبة ألاقي مش قادر أرد عليك العيبة ببقي، لما تطعمني في الخلف ألاقي المحبة تأثرني مش قادر أرد عليك ضربتك، ببقى ضعيف قصادك لأني بعيش الحب. وهذا هو ما صنعه يسوع على الصليب، إنه بالضعف هزم ما هو أقوى من القوة. هنا القوة عندنا المال، القوة عندنا الفن والجمال، القوة عندنا العلم والإمكانيات، لكن الذي هزم هؤلاء جميعا الموت. أي واحد مع رأس مال يجي قصاد الموت يبقى فينه في التراب، اي واحد عالم يجي قصاد الموت يلاقي مرمي في الارض تراب، اي واحد فنان كتل الجمال يجي عند الموت يلاقي في الارض. مين اللي هزم دول كله؟ مين اللي هزم الاقوياء؟ الضعف اللي بيقولوا لنا هل لو ما كانش في صليب كان المسيح هيموت ازاي؟ كان المسيح هيضربوه بسكينة ولا يستخدموا له مسدس قلنا صدقوني دي كانت أداة تعذيب رومانية، وكان من يعلق على خشبه اسمه ملعون حتى في الشريعة. فصعد الحب فوق اللعنة، ضعف الحب حتى ثمر وهو حامل الكل بقبضة يديه، عطش الحب وهو يروي الكل، جاع الحب الى لمسة حنان وهو الذي يشبع الجميع حنانا وفيضا من رضاه. لكن بهذا الضعف غلب يسوع، بضعف الحب غلب من هو اقوى من القوة. لقد قال احد الاباء القديسين انني يمكنني ان ارد على من يشتمني عوض الشتيمة 100، ولكن صليب الهي، صليب الهي، صليب الهي يجعل فمي غير قادر على النطق. اني اضعف امام هذا الحب فاجد ذاتي ها هنا في حضرته بلا حراك، يحركني هو كما يشاء، واشعر باطمئنان ان الضعيف الذي يستخدمني الرب بقوته، وانا شاعر بهذا الضعف لكن في امان مطمئن. لما بيبقى انسان ضعيف يقول ما سلمش احسن بعدين تجيني ضربه تقتل، لكن احنا بنسلم للحب وبنبقى مطمئنين سالما سالما لان عليه توكل. هكذا يا اعزائي لا تشعروا ان ضعف الاشياء الصغيره، لما واحد يسيء اليك وتبعت له وردة او تبعت له كرت في مناسبة، اوعى تفتكر ان الوردة والكرت دول ممكن يبقوا مجال لاستضعافك. بالعكس يا عزيزي، دي ضعيفة حاجات بسيطة، لكن ضعف الحب يجعلك اقوى ويجعلك انضج ويجعلك في يد الله مطمئن واكثر اثمار. السمة الثالثة بين الاشياء الصغيرة في سفر القضاء هو انها منظمة. قلنا السمة الاولى ايه؟ مطيعة. والسمة الثانية ايه؟ ضعيفة، ضعيفة، وتفتخر كما يقول بولس الرسول بالحري، افتخر في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. اما السمة الثالثة والاخيرة فهي انها منظمة، والكتاب المقدس بيقول لنا هنا عن النمل مثلا، طائفة ضعيفة لكنها منظمة، طائفة زي النحل ضعيفة لكنها منظمة. لأن ضعف الحب الذي يمنعني من الشر ويجعلني في يد إلهي للخير هو بعينه الذي يعلمني أن أكون منظم. فأول درس في الحب هو خضوعي للنظام، أن أعيش منظم في حياتي وأقبل النظام أينما وجد. فالصغير المرتبط بالنظام أقوى بلا شك من الكبير الذي بلا نظام. الدفع صغيرة لكن لو مش مرتبطة بنظام داخل السفينة سمتها ايه؟ لو لقيت سفينة لوحدها ودفة لوحدها سمتهم ايه؟ لكن حط الدفة الصغيرة خاضعة لنظام يستخدمها القبطان حينما يريد أينما يريد. تجدون للدفة قوة وفاعلية. عزيزي، ضع لسانك في يد الروح القدس، اجعل روح الله ينطق على فمك ما لا تشعر به، وهو الذي قال: لا تهتموا بما تقولون أو تجاوبون، لأن الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما تتكلمون به. إنما الروح منظم. يسوع استخدم 5 خبزات وسمكتين، لكن قبل ما يستخدمهم أعدهم فرق فرق. لا، حتى الصلاة اللي صلاها صلاة منظمة. بارك رفع عيني، بارك وشكر وكسر، حاجة منظمة. لأجل هذا يا عزيزي لا تستعجب أن أمما في الأرض خرجت من الحروب مهزومة، لكن نظمت نفسها وخضع كبيرها وصغيرها للنظام، صارت الآن من الدول العظمى على الأرض. والذي يضيع الإنسان والشعوب والمجتمع كله هو أن كل إنسان يريد أن يستثنى من النظام، لكن الذي فيه معرفة طريقة الرب في استخدام الأشياء الصغيرة تجدونه يعيش منظما ويخضع لكل نظام. في أوضته تلاقيه منظم، في دراسته تلاقيه منظم، في خدمته تلاقيه منظم، في معاملاته تلاقيه منظم، في كل شيء تلاقوه منظم. والمنظم هذا مهما يكن صغير يفضل عن بركة الرب معه. اسمع 10 قبة دائما. دائما مع النظام خير يغطي ويفيض، لأنه لا يمكن أن يكون ضعف الحب ناجحا إلا بالنظام. يا أخي الحبيب، في سن الشباب تعلم أن تكون منظم. وأنا بقول لك دلوقتي لأنك لو ما عشتش منظم في سنك ده مش هتتعلم النظام طول عمرك. دلوقتي أنت غصن لين، تقدر تنظم وقتك بالليل والنهار، تقدر تصحى إمتى وتبات إمتى، تقدر تذاكر الساعة كام وتزور أصدقائك الساعة كام وتخدم الساعة كام. تقدر بالنظام هذا تجعل لك عود صلب، مهما تكن صغيرا تصير أداة بركة في يد الله. يا عزيزي، إن غالبية القادة الذين هزموا حينما ندرس ترجمة حياتهم نجد أنهم عاشوا شبابهم بلا نظام. عشان كده لما وضعوا قادة لجيوش أو لدول وجم في وقت القرارات اللي ممكن تنجي أو تحطم، تلاقيهم قراراتهم مش مظبوطة، ضيعتهم وضيعت اللي وراهم، لأنهم ما تعودوش على النظام. يا عزيزي، إن موضوع النظام في حد ذاته جعل الكنيسة تنظم أوقات للصوم طول السنة. صحيح الكتاب المقدس ما فيهوش تفصيل لنظام الصوم في الكنيسة، لكن فيه الأساسيات بتاع الصوم زي الزواج. الآيات الواردة في العهد الجديد عن الزواج آيات معدودة، لكن تنظيم الزواج أمر وضعه آباء روحيين قديسين للأجيال سبقتنا كاد عددها قرون وصارت مستقرة نظام. عشان كده النظام ده اللي بدأوا أبائنا وحافظت عليه الكنيسة للنهاردة هو اللي أنا بقصد بيه، إنك لو بدأت في شبابك النهاردة لما تكبر هتعرف قيمة النظام، هتعرف قيمة النظام. صلي بانتظام وبنظام هتلاقي شبابك ملآن تعزية كالندى الذي ينزل على الأرض بهدوء بدون ضوضاء المطر ولا ضجيجة. هتلاقي شبابك مليان ندى ينزل وقت ما ينزل من عند ربنا، لأن النظام مرتبط بالعزاء السماوي. إذا أردت وأنت صغير أن تتعزى كل أيام حياتك عش منظما، لا تستصغر نفسك لكن حافظ على نظام. مهما تكن صغير في الأيام، صغير في الإمكانيات، صغير في المعرفة، عش منظما تصل إلى ما تريد. الله يعطيني ويعطيكم أن نعيش كل أيام حياتنا شاعرين بضعفنا، صغار أمام ألطافه الكثيرة التي يمنحنا إياها. يعطينا كلنا أن يعمل فينا رغم ضعفنا وإمكانياتنا البسيطة. لربنا المجد دائما أبديا آمين. نرنم سويا نفس الترنيمة التي بدأنا بها الاجتماع.
أتي سريعا مجيئك أكيد، عدنا جميعا للبيت السعيد. Yeah. عدنا جميعا تعال إلي وكحل عيني تعال إلي وكحل عيني رجائب من كل سريعا ما جي أجاكي عدنا جميعا للبيت السعيد انزع الغشاوة عالج الغضب انزع الغشاوة عالج الغباوة فأعاين مجدك وأذوق الحلاوة هاتي سريعا مجيئك أكيد عدنا جميعا سيد السعيد ساعدني أرفض ذاتي وأيضا شهواتي ساعدني أرفض ذاتي أيضاً شهواتي وأتبع سلطتك فيا على مدى حياتي هاتي سريعاً ما جيك أكيد عدنا جميعا للبيت السعيد تعال يا ربي تعال يا ربي عدنا جميعا تعالى ربي تعالى سريعا هاتي سريعا ما جيئك أكيد عدنا جميعا للبيت السعيد.
في بعض أسئلة لطيفة ممكن نجاوب عليها، وقبلها أحب أقول لحضراتكم النهاردة اتوزع على اللي حضروا العشية ألم هدية من الاجتماع عشان يساعدهم في درس الكتاب، وده خاص باللي حضروا العشية، لأن أحب أقول لكم إن صلاة العشية ذبيحة كاملة زي ذبيحة القداس. وشوفوا إحنا بنحب نحضر القداس وعندنا ذبيحة مسائية هي ذبيحة رفع البخور، فأرجو الإخوة اللي خدوها النهاردة اعتبروها هدية كجائزة خاصة بحضور العشية، وإن شاء الله هيبقى للي يحضروا باستمرار العشية جوائز أخرى. النهاردة بتوزع عليكم الكلمات الغامضة في سفر القضاء والرسالتين إلى أفسس وفيليبي بالخارج لمن يريد أن يقتنيها. المسابقة مش هتتوزع النهارده. إن شاء الله صيام كبير هيبدأ يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. والصيام الكبير هو الربيع الروحي بتاعنا. أرجو نواظب على الصوم الانقطاع فيه، ونواظب على قراية الكتاب المقدس والصلاة وحضور القداسات، لأن صوم بلا صلاة وصلاة بلا صوم نسر بلا جناحين. الرفاع يوم الحد والصيام يبدأ الاثنين، يعني احنا بنبدأ الصيام في يوم الرفاع. يعني الرفاع عندنا مش نذبح فيه السمين، لكن احنا بنبتدي الرفاع. وحتى في صلوة يوم الحد بالليل اسمها صلوة احد الرفاع، بنصليها يوم الحد بالليل كأننا بنبدأ الصيام. والقداسات هنا موعدها ككل سنة، القداس الاولاني من 12 لـ2 والثاني من 2 لـ4 ان شاء الله. اخواتنا الموظفين بعتين يقولوا خلوه للساعة 2:30، لو خليناه لـ2:30 فيتأخر، وبيبقى فيه اخوة عايزين يعملوا جنازات او جنانيز، وبتبقى فيه اجتماعات، فاحنا ادوبك بنقدر نفضي وقت مناسب، لان من الساعة 11 تقريبا ما بتقدرش نستقبل جنازات ناس نصلي عليها عشان في قداسات، وبعد الظهر يبقى في اجتماعات، فبنعمل حسابنا الوقت، حد يجي في جنازة، حد يبقى في جناز، فلازم نبقى الوقت في براح مش بس القداسات. واللي بيجي الساعة 2:30 برضه بيقدر يحضر، ونكون لسه أدوبك بدين القداس. وفي رفع بخور يومي الصبح، ذبيحة بخور يومية في الصيام بتبقى مبكرة في معادها السنوي، أيضا بتخلص الساعة 7:30 عشان اللي منكم يحب يحضر صلاة رفع البخور يوميا قبل ما يخرج، ممكن يجي الكنيسة ويرفع قلب الربنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. أهم من الصوم عن الأكل